الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، يقول المؤلف رحمه الله وإياه: باب حد الزنا. وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خذوا عني خذوا عني، قد جعل الله لهن سبيلا. البكر بالبكر جلد 100 ونفي سنة، والثيب بالثيب جلد 100 والرجم. قوله عليه الصلاة والسلام: خذوا عني، يعني خذوا عني هذا الحكم. وقول قد جعل الله لهن سبيلا يشير إلى قوله تعالى: واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن 4 منكم، فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا، يعني بحكم آخر. كان هذا الحكم في أول الإسلام، وهو الحبس في البيت بالنسبة للمرأة، تحبس حتى تموت، ثم جعل الله تعالى لهن سبيلا بهذا الحد. البكر بالبكر هذا لا مفهوم له، البكر بالبكر لا مفهوم له. البكر إذا زنى سواء ببكر أو ثيب فالحد لا يختلف، ليس من شرط إقامة الحد البكر أن يزني ببكر، لا، البكر إذا زنى فإنه يجلد ويغرب سواء زنى ببكر أو بثيب. البكر بالبكر جلد 100، جلد 100 هذا هو شد الحدود وأكثر الحدود بالنسبة للجلد، ثم يليه حد القذف 80 جلدة. اختلف العلماء رحمه الله هل يكون الجلد في الزنا كالجلد في القذف وفي شرب الخمر، أو يكون أقوى، لأنه لما زاد العدد دل على أنه شد. على قولهم منهم من يرى أن الضرب في الزنا يكون أقوى منه في القذف، لأن الزنا شد. قال تعالى: ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله. والقول الثاني أنه لا فرق، ضرب متوسط، ليس بالضرب الشديد يعني أقوى شيء، وليس بالضرب الخفيف، إنما ضرب متوسط، وأنه لا فرق بين حد وغيره. هذا هو الأقرب، عدم الدليل على التفريق بين الجلد في الزنا وغيره. جلد 100 لكن لا شك أنه تزال عنه أو تخلع الملابس الزائدة، يترك عليه ملابس معتادة ما يستر العورة، قميص سراويل فقط. فلو لبس ثياب زائدة فإنها تنزع، لأنه قد يلبس ثوبين أو 3 أو 4 ليقيه الجلد، ما يقر لا يمكن، تزال الثياب الزائدة. جلد 100 ونفي سنة، الرجل ينفى سنة لا أشكال، لكن بالنسبة للأنثى هل تنفى أم لا في خلاف، والصحيح أنها تنفى إذا وجد المحرم، والمحرم لا يلزم بالسفر معها، إن تبرع محرمها بأن يسافر معها سنة فذاك، وإلا فإنه لا يلزم، ولا تزر وازرة وزر أخرى. فإذا لم يوجد لها محرم فإنها لا تنفى، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى المرأة تسافر من غير محرم، فلأن نفيها بدون محرم تضيع لها، فإن وجد محرم متبرع نفيت وإلا لم تنفى. النفي ما فائدته؟ أولا إلى أين ينفى؟ الجواب أنه ينفى مسافة قصر، يعني ما ينفى إلى مكان قريب، لا ينفى إلى بلد بعيد، يعني في الغالب أنه لا يعرف فيه من أجل أن يصلح حاله، في النفي إبعاد له عن مكان الفاحشة، لأنه قد يعود إلى المرأة التي زنى معها، بس شوية فيبعد عن البلد الذي حصلت فيه الفاحشة لئلا يعود تتكرر. وأيضا يبعد عن الناس الذين رأوه يجلد لأنه قد يحتقرونه ويعني يسقط جاهه عندهم، فربما أنه يعني ييأس ويفسد فيبعد إلى بلد آخر لا يعرف فيه، فيكون سببا لصلاحه، يبدأ صفحة جديدة في ذلك البلد، وسنة يعني كافية لنسيان تلك الفاحشة، لأنه لو عاد بعد شهر وشهرين ربما أنه تذكر تلك المرأة فيعود، فسنة فيها إبعاد له عن تلك المرأة. وإذا نفي الرجل والمرأة لا ينفون إلى بلد واحد بلا شك، هذا ينفى إلى بلد وهذا ينفى إلى بلد آخر لئلا يجتمع. هذا بالنسبة للبكر. من هو البكر؟ من هو الثيب؟ مر معنى الظرف. الثيب هو من سبق له الوط في نكاح صحيح وهما أي الزوجان حران بالغان عاقلان، إذا وطئ وهو مجنون ليس بمحصن، إذا عقد ولم يطأ فليس بمحصن، إذا وطئ في عقد غير صحيح عقد فاسد أو شبهة فليس بمحصن، إذا وطئ وهو صغير دون البلوغ فإنه ليس بمحصن، وطئ وهو عبد ثم تحرر فليس بمحصن. إذن هذه شروط الإحصان، وليس عليه دليل نص، لكن أخذوا من المعنى قالوا هنا يعني بهذه الشروط تتم عليه النعمة، نعمة النكاح، تزوج وحصل منه الجماع وهو حر بالغ عاقل فليس له عذر إذا زنى، إذا زنى فلا عذر له بعد أن يحصن، حتى لو طلق، حتى لو طلق وتوفيت زوجته فإنه محصن ما دام أنه جامع لمرة واحدة، فإنه محصن حتى لو طلق أو ماتت زوجته. إذن الثيب بثيب كذلك لا مفهوم له، ثيب يرجم سواء زنى بثيب أو زنى ببكر، العبرة بحال الفاعل، فإذا كان ثيبا رجم بغض النظر عن من زنى بها، وكذلك المرأة الثيب إذا زنت مع رجل بكر فإن البكر يجلد والمرأة الثيب ترجم. والثيب الثيب جلد مئة والرجم، اختلف العلماء رحمه الله هل يجمع له بين الرجم والجلد، منهم من أخذ بظاهر هذا الحديث أنه يرجى يجلد ثم يرجم، وهذا فعله علي بن أبي طالب رضي الله عنه، رجم امرأة يوم الخميس وجلد يوم الخميس ورجمها يوم الجمعة، فهذا قول. القول الثاني أنه هو قول جمهور العلم أنه لا يجمع بين الجلد والرجم وأنه يكتفى بالرجم، وأن هذا الحديث منسوخ بفعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه رجم ماعز ولم يجلد، ورجم الغامدية ولم يجلدها، وامرأة الرجل الذي زنى بها العسيف والأجير قال واذهب يا أنيس إلى امرأتي هذا فإن اعترفت فارجمها، ولم يقل فاجلدها ثم ارجمها. إذن هذا الحديث أول ما شرع أول ما نزل في حكم الزنا فهو متقدم، ثم أن النبي عليه الصلاة والسلام رجم بعد هذا الحديث أكثر مرة ولم يجلد قبل الرجم، فالصواب أنه يكتفى بالرجم، والرجم كافي أنه خلاص هذا الزاني سيرجم حتى يموت فلا حاجة إلى الجلد. إذن هذا حكم الزنا. إذا زنى العبد كم حده؟ يقول نصف كما قال تعالى فإذا أحصنا فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. فإذا أحصنا، هل هذا شرط لجلد العمى والعبد؟ فإذا أحصنا فإن أتينا بفاحشة ف فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. قد يقول قائل مفهوم الآية أنها إذا لم تحصن لم ترجم لم تجلد، هل هذا الشرط على ظاهره وأن الأمة لا تجلد إلا إذا أحصنت؟ الجواب لا، لأنه ثبت بالسنة أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الأمة إذا زنت ولم تحصن، حديث الصحيحين، سئل عن الأمة إذا زنت ولم تحصن قال إن زنت فاجلدوها ثم انزلت فاجلدوها، سيأتي الحديث، ثم انزلت فاجلدوها ثلاث مرات ثم بيعوها له بحبل من شعر. إذا ما فائدة الشرط في الآية؟ فائدة الشرط في الآية أن الأمة ولو أحصنت أنها لا ترجم، فإذا أحصنا فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب، والمراد به الجلد لأن الرجم لا يتنصف، فالمراد به الجلد. إذا الآية فيها بيان أن الأمة لا ترجم ولو أحصنت. إذا الأمة تجلد 50 وكذلك العبد يجلد 50، هل يغرب العبد؟ هذا أيضا فيه خلاف، والراجح أنه يغرب لا مانع، أن الله تعالى قل فعليهن نصف مع المحصنات من العذاب، والمحصن يعني الحر عليه جلد 100 وتغريب سنة، إذا العبد والأمة يجلد 50 ويغرب 6 أشهر. وقولهم أن التغريب ضرر على العبد وضرر على السيد، أن التغريب تغريب العبد ضرر على السيد والسيد لا ذنب له، نقول هذا ليس بمسلم، يمكن أن يغرب العبد ويعمل ويؤدي للسيد وهو في بلد آخر، ثم هذا ليس عقوبة للسيد، حتى لو فرضنا أن السيد لم ينتفع بالعبد مدة التغريب وهذا ليست عقوبة، هذا حد لحق الله تبارك وتعالى، ولو حصل للسيد ضرر أن الضرر غير مقصود، مقصود تعذيب العبد لأنه مسلم وعصى الله فيعذب عن هذه المعصية بغض النظر عن السيد هل تضرر أم لا. يعني مثل لو يعني شغل بالصلاة صل العبد ولو فات وقت على السيد حق الله، هذه عقوبة لحق الله فلا ينظر إلى حال السيد، مع أن السيد يمكن أن يوكل من يشغله في البلد الآخر ويأخذ أجرة العمل. إذن الأمة هل تغرب؟ نقول كذلك الأمة كالمرأة الحرة، إن أمكن التغريب مع محرم بدون يعني يحفظها لئلا تفسد، يعني كمثلا أمة مزوجة وراح مع زوجها أو ذهب مع السيد فذاك تغرب، إذا لم يجد محرم فإن لا تغرب لئلا تضيع. لا ما تصح، لا فإذا أحصنا فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما هو مع عليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. ما المراد بالعذاب؟ الجلد ولا الرجم؟ ها الجلد، لأن الرجم لا يتنصف، هل في نصف رجم؟ ما في، إذا المقصود هي الجلد. وعن عبادة رضي الله عنه قال كان نبي الله صلى الله عليه وسلم إذا يعني قبل هذا في شروط لإقامة الحد في الزنا، 3 شروط ذكر الفقهاء. الشرط الأول تغييب الحشفة أو قدرها من المجبوب، يعني لو قطعت في فرج في قبل أو دبر، تغييب الحشفة في قبل أو دبر، فإذا لم يغيب الحشفة يعني جامع بين فخذين ولو أنزل فإنه لا يحد، لا يقام عليه الحد إلا إذا أولج الحشفة في قبل أو دبر. لو أن شخصا جامع امرأة مع الدبر، جامع امرأة أجنبية مع الدبر، أولج ذكره في دبرها، هل يقام على حد الزنا؟ نقول نعم يقام على حد الزنا، إذا كان العلاج في الفرج الذي يحل بالعقد حرام يقام فيه الحد، فكيف بالفرج الذي لا يحل بحال؟ الأشهد من باب أولى. ولذلك إذا أولج في دبر ذكر، لأنه أعظم وأشد حرمة من دبر المرأة، إذا أولج في دبر الذكر يقتل بكل حال على القول الصحيح، سواء كان ذكرا أو ثيبا، وهو إجماع من الصحابة رضي الله عنهم. إذن الشرط الأول علاج الحشفة، الحشفة فما زاد في فرج سواء كان قبل أو دبر من آدمي، لأنه لو أولجه في بهيمة هذه مسألة خلافية. ورد في حديث السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى بهيمة فاقتلوه واقتلوها معه، لكن الحديث فيه ضعف. وراوي ابن عباس رضي الله عنهما لما سئل عمن أتى البهيمة لم يفتي بقتله، ولو كان سمع من النبي عليه الصلاة والسلام هذا الحديث لما خالفه. الحديث فيه رجل في حفظه ضعف، فلا يقوى على قتل المسلم، والأصل عصمة الدم، لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، وهذا ليس بزاني، الزنا إتيان الآدمية، فهذا ليس بزنا، فيعذر لكن ما يقتل. إذن علاج الحشفة في فرج قبل أو دبر من آدمي، هل يشترط الحياة؟ بعض العلماء يشترط الحياة، فإذا زنى بميتة فإنه لا يرجم، والصواب أنه لا يشترط الحياة، لو زنى بامرأة ميتة فإنه يرجم، إذا كان محصنا يقام عليه الحد، لأنه لا فرق بين يعني ما في دليل على التفريق بين الحي والميت. يعني بعضهم يقول يعني الميت يكفي فيه الرادع الطبعي، لأن الأصل أن الإنسان لا يشتهي امرأة ميتة، لكن هل هذا يعني دائما؟ على كل حال قلنا فيه ناس قلوبهم ميتة قد يشتهي المرأة ولو كانت ميتة، والعياذ بالله. مثل العجوز الشوهاء، يعني لو واحد زنى بعجوز شوهاء يقام عليه الحد؟ نعم، مع أنه الأصل أن الإنسان لا يشتهي عجوزا شوهاء، لكن قد يوجد بعض الناس عنده شذوذ وانحراف في الفطرة فيشتهي هذه الأمور، فالصواب أنه لا فرق لعدم الدليل. إذن الضابط هو علاج الحشفة في فرج من آدمي سواء كان قبلا أو دبرا. الشرط الثاني ثبوت الزنا، الثبوت يثبت الزنا بالإقرار أو بأربعة شهود، إما بالإقرار أو بأربعة شهود. واختلف العلماء رحمه الله في الإقرار، هل يكفي أن يقر مرة واحدة ولا لابد أن يقر أربع مرات؟ منهم من يرى أنه لابد أن يقر أربع مرات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرجم ماعزا إلا بعد الرابعة، رده مرة مرتين ثلاث، فلما شهد الرابعة رجمه، فيدل على أنه ما يثبت في الأولى والثانية والثالثة حتى يقر الرابعة. ومنه ما قال يكفي مرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: واغدوا يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها، ما قال إن اعترفت أربع مرات. والغامدية ما رددها أيضا، قالت: لعلك تردني كما رددت ماعزا، والله إن لحبلة من الزنا. قال: إما لا، يعني لا تريدين الستر، فاذهبي حتى تضعي، ما رد أربع مرات. كيف نجمع بين الحديث؟ نقول الرد ليس لعدم الثبوت، لكن لعله يتوب، لأن الأفضل للزاني إذا تاب أن يستر نفسه وألا يطالب بإقامة الحد. فالنبي عليه الصلاة والسلام ردد ماعزا لأنه جاء تائبا، والمرأة امرأة الرجل زنى بها العسيف لم تتب لم تعترف، ف فقد يذهب يا أنيس لامرأتي هذا فإن اعترضت فارجمها. يعني هذه المرأة لم تأتي تائبة معترفة. فإذا الذي يأتي تائبا يسن للقاضي أن يرده مرة مرتين ثلاث لعله يتوب فيما بينه وبين الله ويستر نفسه، وإلا فالزنا يثبت عليه. لكن ما دام أنه تاب فإنه لا يؤخذ من أول مرة، يعني بينه وبين الله، هذا شيء بينه وبين الله وليس يعني حق لآدمي الذي هو الحد، فيلقن الرجوع وعدم الاعتراف لعله يرجع. حتى بعد الرجم لما هرب ماعز رضي الله عنه قال النبي عليه الصلاة والسلام: هل لا تركتموه يتوب فيتوب الله عليه. هذه رواية ثابتة في السنة: هل لا تركتموه يتوب فيتوب الله عليه. يعني كأنه ما أحب عليه الصلاة والسلام أن يلحقوه ويرجموه، لكنهم رجموا وانتهى الأمر. لما أذلقت الحجارة هرب فلحقوه وأجهزوا عليه. النبي عليه الصلاة والسلام قال: هل لا تركتموه يتوب فيتوب الله عليه. إذا ليس الترديد لأجل الثبوت وعدم الثبوت، إنما هو لعله يتوب، لأن الأفضل للزاني أن يتوب فيما بينه وبين الله وأن لا يأتي لطلب الحد. والتوبة تكفي في تطهيره من هذه الفاحشة إذا تاب توبة صادقة. إذا الصواب أن الإقرار يكفي مرة، يثبت مرة واحدة، ولكن يسن للقاضي أن يردد المعترف التائب. وأما الذي يؤخذ بدون توبة يكتفى بإقراره مرة. الأفضل أن يتوب فيما بينه وبين الله وأن لا يطالب إقامة الحد، لأن عمر المؤمن لا يزيد إلا خيرا، فيعيش ربما يعيش سنين طويلة وهو في صيام وقيام وخير وأعمال صالحة تكون خيرا له. لكن إن طلب التطهير وجب على الإمام أن يطهره وأن يقيم عليه الحد. وذلك لما قالت الغامدية: لعلك تردني كما رددت ماعزا، قال: إما لا، يعني ما تردين الستر فاذهبي حتى تضعي، لا لابد أن أقيم عليك الحد إذا لم تقبل بالستر. الشرط الثالث: انتفاء الشبهة. انتفاء الشبهة، لأنه قد يكون في شبهة، مثلا إنسان عنده شبهة عقد، يعني نكاح نكاح تحليل يظن أنه جائز ما علم أنه محرم، فلا بد من النظر في هذه الحال، هل هو بعقد مثلا مختلف فيه أو عقد باطل، هل هو جاهل لتحريم النكاح أم لا. قد يكون شبهة عقد وقد يكون شبهة اعتقاد، يعني ما في عقد لكن رأى امرأة في بيته ليلا فظنها زوجته فجامعها ثم تبين أنها ليست زوجته، هذا ما يقام الحد، لا معذور، هذا وطئ شبهة. إذا الشبهة قد تكون شبهة عقد، كمن نكح متعة جاهلا بالتحريم أو تحليل جاهلا بالتحريم أو شغار، يعني هذه شبهة عقد أو شبهة اعتقاد. إذا هذه ثلاث شروط، إذا ثبتت تحققت هذه الشروط أقيم الحد. وعن عبادة رضي الله عنه قال: كان نبي الله صلى الله عليه وسلم إذا أنزل عليه كرب لذلك وتربد له وجهه، يعني كما قال الله تعالى: إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، اشتد عليه الوحي في ثقل. قال: فأنزل عليه ذات يوم فلقي كذلك، فلما سري عنه قال: خذوا عني فقد جعل الله لهن سبيلا، الثيب بالثيب والبكر بالبكر، الثيب جلد مئة ثم رجم بالحجارة، والبكر جلد مئة ثم نفي سنة. باب رجم الثيب في الزنا. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه وجالس على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله قد بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالحق وأنزل عليه الكتاب، فكان مما أنزل عليه آية الرجم. آية الرجم جاء في روايات عند الإسماعيلي والنسائي سند صحيح أنها والشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة، يعني حتى الموت نكالا من الله والله عزيز حكيم. ثم نسخ لفظها وبقي حكمها. بعض العلماء تلمس حكمة لماذا نسخت هذه الآية لفظا مع بقاء الحكم، تلمس حكم قال فيها أكثر من حكمة. الحكمة الأولى إظهار شرف هذه الأمة وفضلها، فإن آية الرجم ليست موجودة في كتابهم القرآن، والنبي صلى الله عليه وسلم طبقه والمسلمون بعده اعتقدوه ورجموا، واليهود آية الرجم موجودة بنص التوراة وتركوا العمل بها، تعادلوا عن الرجم، صاروا يجلدون الزاني ويسودون وجهه ويطوفون به ويركبون على حمار مقلوب، يعني وجه لا دبر الحمار، ويسودون وجهه ويطوفون به، تركوا الرجم، حرفوا غيروا دين الله تبارك وتعالى، مع أن آية الرجم موجودة في التوراة. وعند المسلمين آية الرجم ليست في القرآن ومع ذلك التزموا. هذه حكمة. الحكمة الثانية يعني كلها اجتهادية. الحكمة الثانية أن الله سبحانه وتعالى لم يعني يرد أن يواجه عباده بهذا الحد الشديد، يقرؤونها في القرآن، تقرأ في المساجد وعلى المنابر، فالله سبحانه وتعالى نسخ لفظ هذه الآية لأنها شديدة. الرجم هو أشد حد في الإسلام، رجم بالحجارة حتى الموت لا شك أنه عذاب شديد، حجارة يعني متوسطة تأتي مع الرأس مع الوجه مع كل مكان، فيموت ميتة شديدة، يتعذب عذابا شديدا حتى يموت والعياذ بالله. والله أعلم، هذه يعني اجتهادات من بعض العلماء. فكان مما أنزل عليه آية الرجم قرأناها ووعيناها وعقلناها، فرجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده، فأخشى إن طالب الناس زمان أن يقول قائل ما نجد الرجم في كتاب الله، فيضل بترك فريضة أنزلها الله، وإن الرجم في كتاب الله حق على من زنى إذا أحسن أو أحصن، كلها صحيحة، أحصن نفسه أو أحصن فرجه، من الرجال والنساء إذا قامت البينة. البينة أربعة شهود كما قال تعالى والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة. ولا بد أن يكونوا رجالا بالغين عدول وسليمي النظر، ليس فيهم يعني عمى أو الزوجية. إيش معنى الزوجية؟ يعني الحول، يشوف الشيء اثنين، لأنه يعني ربما يظن أن الذكر في الفرج وهو ليس كذلك، فلا بد أن يكون نظره سليما ويشهد أنه رأى ذكره في فرجها كالميل في المكحلة، وهذا صعب جدا. والله سبحانه وتعالى حي ستير يحب الحياء والستر، فشدد جل وعلا في حد الزنا لعجل الستر لأن الزنا كثير والعياذ بالله ينتشر، ولا سيما في آخر الزمان، كما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيحين أنه قال لا تقوم الساعة حتى يفشى الزنا ويشرب الخمر، وهذه من علامة الساعة، يعني كل ما ابتعد الناس عن عهد النبوة فشى الزنا، لأنه شهوة قوية في النفوس في الطرفين فيكثر الوقوع في الزنا ولا سيما في الرضا. فلو يعني كان ثبوت الزنا سهلا لرجم خلق لا يحصيهم إلا الله، تبارك وتعالى. والله سبحانه وتعالى شدد في الثبوت أربعة شهداء، يعني هو الحد، هو الحد الوحيد الذي لابد فيه من أربعة، وبقية الحدود يكفي، حتى القاتل القصاص يكفي فيه اثنان، الزنا أربعة لأجل تضييق الدائرة. ولذلك يقال لا يعرف أن الزنا ثبت بالشهود من عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا، لم يقم حد واحد بالشهود لصعوبة الأمر، أن الزنا يتعلق بالعورات، فالزنا يكون خفية والزاني يستخفي غاية الإمكان، فكيف يأتي أربعة عدول يرونه، يرون ذكره في فرجها كالميل في المكحلة؟ هذا صعب جدا. فلذلك لم يحصل أن ثبت حد زنا للشهود. إذا البينة هي أربعة شهود، ولابد أن يشهدوا على زنا واحد، هذا أيضا من التشديد في ثبوت الزنا. لو جاء واحد قال أنا رأيته يزني بفلانة سماها، قال الثاني رأيته يزني بفلانة ثانية غير الأولى، لم يثبت، لأنه لابد الأربع يشهدون على زنا واحد في امرأة واحدة في يوم واحد في مكان واحد، لابد يتفقوا على أنه زنا واحد، أنه زنا بفلانة، مو بشرط يذكرون اسم المرأة المزني بها، إذا لم يعرفوها ليس بشرط، يقولون رأيناه يزني في اليوم الفلاني في الوقت الفلاني في المكان الفلاني، كلهم اتفقون على أنه زنا واحد، لكن اختلفوا في اليوم لم يثبت، هذا شاهد على الزنا وهذا شاهد على الزنا ثاني، معناه أن كل واحد لم يثبت بأربعة. لابد يأتي أربعة يشهدون على زنا واحد، هذا شرط، وإلا لم يثبت. إذا قامت البينة أو كان الحبل، هذه مختلف فيها، هل يثبت الزنا بظهور الحبل من امرأة ليس لها زوج ولا سيد؟ هذه مسألة خلافية، والصواب أنه إذا ادعت إكراها لم يثبت، وإذا لم تدع إكراها ثبت. إذا حملت مرأة ليس لها زوج تؤخذ ويقام عليها الحد، إلا إذا ادعت أنها مكرهة، إذا ادعت أنها مكرهة أو تحملت بماء الزوج تركت، وإن لم تقم بينة، أن هذه شبهة قد تكون صادقة. وقد جاء عن عمر رضي الله عنه أنه رفعت له امرأة حملت وليس لها زوج، فلما سألها عمر رضي الله عنه قالت يا أمير المؤمنين إني امرأة ثقيلة الرأس، يعني ثقيلة النوم، قالت فكنت يوم نائمة فوقع علي رجل فلم أستيقظ حتى فرغ، فترك عمر رضي الله عنه ولم يطالبها بالبينة. هذه شبهة قد تكون صادقة وقد تكون كاذبة، ففيه شبهة، والزنا لم يثبت لا ببينة ولا بإقرار، وتدعي أنها معذورة فتثبت أنه لم يثبت. إذا سكتت فمعناه حتى لو ما أقرت صريحة إقرارا صريحة معناه أنها زانية، لكن إذا أخذت مبادرة بالإنكار وادعت أنها وطئت يعني بإكراه أو تحملت بماء رجل، أحيانا لو أخذت ماء الرجل، لو أخذ مني الرجل وحقن في فرج المرأة ممكن تحمل بدون جماع، هذا معروف، فإذا ادعت شيء من هذا فإنها تترك. أو كان الحبل أو الاعتراف، الاعتراف كما سبق يعني في تفصيل جاء تائبا يردد، وإلا الأصل أنه يكفي مرة واحدة. باب من اعترف على نفسه بالزنا. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال أتى رجل من المسلمين رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد فناداه فقال يا رسول الله إني زنيت، أبو ماعز رضي الله عنه، فأعرض عنه فتنحى تلقاء وجهه فقال له يا رسول الله إني زنيت، فأعرض عنه حتى ثنى ذلك عليه 4 مرات. فلما شهد على نفسه 4 شهادات دعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أبيك جنون؟ قال: لا. لأنه يعني شيء غريب أن الشخص يشهد على نفسه بالزنا وهو يعلم أنه سيرجم، فقد يكون في عقله خلل. لابد أن يتثبت الحاكم هل هو عاقل أو فيه جنون. أحيانا يكون الجنون متقطعا، عشان في ساعات يكون عنده خلل وفي ساعات يكون إنسان عادي، فلا بد من التثبت. قال: فهل أحصنت؟ يعني فأحصنت فرجك؟ قال: نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذهبوا به فارجموه. قال ابن شهاب: فأخبرني وسمع جابر بن عبد الله رضي الله عنه يقول: فكنت في من رجمه فرجمناه بالمصلى، فلما أذلقته الحجارة يعني أصابته بحدها هرب، فأدركناه بالحرة فرجمناه. ورد أيضا أن النبي عليه الصلاة والسلام سأل قومه، يعني قد يكون به جنون أو في خلل في عقله، فسأل قومه قالوا: لا بأس بعقله، إنه من صالحين، يعني من العقلاء فيهم. فتأكد النبي عليه الصلاة والسلام أنه ليس في عقله خلل، وشمه لعل يكون قد شرب الخمر، استنكع ماعزا شمه هل في ريحة الخمر أم لا، فتأكد أنه ليس مجنون ولا سكران، وأنه يعترف اعتراف صحيح، فلذلك أمر برجمه. هذا فيه أيضا دليل على أن الحاكم لازمه أن يحضر الرجم، يوكل ينيب من يقيم الرجم، ولا يلزم نفس الحاكم أن يحضر، أو القاضي إذا حكم لا يلزم أن يحضر، لكن ينيب من يشهد الرجم حتى يقام، يعني حتى يتأكد أنه أقيم. رأيت عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: رأيت ماعز ابن مالك حين جيء به للنبي صلى الله عليه وسلم رجل قصير أعضل، عنده عضلات، ليس عليه رداء، فشهد على نفسه 4 مرات أنه زنى، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فلعلك؟ قال: لا. يعني في بعض الناس لعلك قبلت، لعلك غمزت، والله إنه قد زنى الأخر، يعني البعيد. قال: فرجمه ثم خطب فقال: ألا كلما نفرنا غازين في سبيل الله تخلف أحدهم، في رواية تخلف أحدهم، له نبيب كنبيب التيس، يمنح أحدهم الكثبة، يعني القليل من اللبن، أما والله إن يمكنني من أحدهم لأنكلنه عنه. وعن معاذ رضي الله عنه أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم برجل قصير أشعث ذي عضلات عليه زار وقد زنى، فرده مرتين ثم أمر به فرجم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلما نفرنا غازين في سبيل الله تخلف أحدكم ينب نبيب التيس، يعني هذا في تحقير له، أنه ينب نبيب التيس، يكلم المرأة ويغريها بكلام وبعطية بسيطة لبن أو شيء يسير، يمنح إحداهن الكثبة، يعني القليل من اللبن، إن الله لا يمكنني من أحدهم أو من أحد منهم إلا جعلته هنا كالا أو نكلته، يعني بإقامة الحد. وقال: فحدث سعيد بن جبير رحمه الله فقال إنه رده 4 مرات. وعنه رضي الله عنه قال فرد مرتين أو ثلاثا. وعن ابن عباس عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لماعز بن مالك أحق ما بلغني عنك؟ قال وما بلغك عني؟ قال بلغني أنك وقعت بجارية آل فلان. قال نعم. قال فشهد أربع شهادات ثم أمر به فرجل. وعن أبي سعيد رضي الله عنه أن رجلا من أسلم قال له ماعز بن مالك أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إني أصبت فاحشة فأقمه علي، أي الحد، فرده النبي صلى الله عليه وسلم مرارا. قال ثم سأله ثم سأل قومه فقالوا ما نعلم به بأسا، يعني في عقله، إلا أنه أصاب شيئا يرى أنه لا يخرجه منه إلا أن يقام فيه الحد. قال فرجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأمرنا أن نرجمه. قال فانطلقنا به إلى بقيع الغرقد. قال فما أوثقناه ولا حفرنا له. قال فرميناه بالعظم والمدر والخزف. قال فاشتدنا واشتددنا خلفه حتى أتى عرض الحرة فانتصب لنا، فرميناه بجلاميد الحرة، يعني الحجارة، حتى سكت. قال ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم خطيبا من العشي فقال أو كل من طلقنا غزاة في سبيل الله تخلف رجل في عيالنا له نبيب كنبيب التيس، علي ألا أوتى برجل فعل ذلك إلا نكلت به. قال فما استغفر له ولا سبه. يعني هل يحفر للمرجوم أم لا؟ لمسألة خلافية بين العلماء، والحديث مختلفة بهذا الحديث في تصريح بعدم الحفر. قال فما حفرنا له، فما أوثقناه ولا حفرنا له. وجاء في بعض الروايات أنه حفر له، وهي عند مسلم أيضا، لكن العلماء رجحوا رواية عدم الحفر، لأن الراوي عدم الحفر أصح أو أثبت من روى الحفر. والغامدية ثبت الحفر، فمنهم من فرق بين الرجل والمرأة، قال المرأة يحفر لها، يعني للصدر حفرة واسعة وتترك تتحرك في هذه الحفرة لأنه أستر للمرأة، وأما الرجل فإنه لا يحفر له، لأن الرواية الأصح عدم الحفر لماعز. ومنهم من فرق بوجه آخر، قال إذا جاء تائبا فإنه لا يحفر له. لماذا؟ لأنه لو هرب ترك، لو هرب ترك، لأنه هو الذي جاء يطلب الحد. وأما من ثبت عليه الزنا بشهود أو أخذ ثم أقر فإنه يحفر له لئلا يمكن من الهرب، لأنه لا بد أن يرجم حتى الموت ولا يقبل رجوعه. فيعني أقوال خلاف، فعلى كل حال إن أقرب أنه يرجع فيه الاجتهاد القاضي، إن رأى يحفر له حفر، وإن رأى يرجمه بدون حفر فالأمر يرجع إلى اجتهاد القاضي. إنه جاء يعترف وسمع عنه اجتمعت. يعني فيها أمثال كثيرة للحديث كلها تدور على معنى واحد. يعني في زيادة ناخذ حديث بريدة، في زيادة عن بريدة لأنه قال أنه قال جاء ماعز بن مالك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله طهرني، فقال ويحك ارجع فاستغفر الله وتوب إليه. هذا لفظ صريح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرده، لأن الزنا لا يثبت في إقرار مرة، لكن رده من أجل أن يتوب. قال ويحك ارجع فاستغفر الله وتب إليه. قال فرجع غير بعيد ثم جاء فقال يا رسول الله طهرني. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحك ارجع فاستغفر الله وتب إليه. يعني هذا يدل على أن الأفضل للزاني ألا يأتي لإقامة الحد وأنه يتوب فيما بينه وبين الله وتكفيه التوبة. قال فرجع غير بعيد ثم جاء فقال يا رسول الله طهرني. فقال النبي صلى الله عليه وسلم مثل ذلك حتى إذا كانت الرابعة قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم فمما أطهرك؟ قال من الزنا. فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أبيه جنون؟ فأخبر أنه ليس بمجنون. فقال أشرب خمرا؟ فقام رجل فاستنكهه يعني شم رائحة فمه فلم يجد منه ريحة خمر. قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أزنيت؟ فقال نعم. يعني في بعض الروايات قال أنكتع عند البخاري، يعني لابد من التصريح بأنه أولج، لأنه يعني قد بعض الناس لا يفهم معنى الزنا يظن أن المفاخذة تكون زنا، فقال نكتها. فصرح عليه الصلاة والسلام مع أن هذه الكلمة يستحيى منها، لكنه صرح لأن الأمر خطير. قال أزنيت؟ قال نعم. فأمر به فرجم. فكان الناس فيه فرقتين، قائل يقول لقد هلك لقد أحاطت به خطيئته، وقائل يقول ما توبة أفضل أو ما توبة أفضل من توبة ماعز. إنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فوضع يده في يده ثم قال اقتلني بالحجارة. قال فلبثوا بذلك يومين أو ثلاثة، ثم جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم جلوس فسلم ثم جلس. فقال استغفروا لماعز بن مالك. قال فقالوا غفر الله لماعز بن مالك. قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد تاب توبة لو قسمت بين أمة لوسعتهم. توبة عظيمة. قال ثم جاءت امرأة من غامد من العزد فقالت يا رسول الله طهرني. قال ويحك ارجعي فاستغفر الله وتوب إليه. فقالت أراك تريد أن تردني كما رددت ماعز بن مالك؟ قال وما ذاك؟ قالت إنها حبلى من الزنا. فقال أنت؟ قالت نعم. قال لها حتى تضعي ما في بطنك. هذا يدل على أنه لا يقام الحد إذا كان فيه عدوان على الغير. فالحامل لو رجمت مات الصبي أو الولد الذي في بطنها، فلا يجوز إقامة الحد إذا كان في عدوان على الغير، فلا بد أن تضع ما في بطنها. كذلك القصاص، لو وجب القصاص على الجاني فإنه لا يقتص منه إذا كانت امرأة حتى تضع، أن في عدوان على ما في بطنها. قالت إنها حبلى من الزنا. قال لها حتى تضعي ما في بطنك. قال فكفلها رجل من الأنصار حتى وضعت. قال فأتي النبي صلى الله عليه وسلم أو فأت النبي صلى الله عليه وسلم فقال قد وضعت الغامدية. فقال إذا لا نرجمها وندع ولدها صغيرا ليس له من يرضعه. فقام رجل من الأنصار فقال إلي رضاعه يا نبي الله. قال فرجمها. في بعض الروايات أنه تركها حتى فطمت الصبي وجاءت وبالصبي معه في يده خبزة يأكلها، تبين أنه صار يأكل الطعام، يعني مضت سنتان. وهذه توبة عظيمة، يعني بقيت أكثر من سنتين وهي مصرة على إقامة الحد، وهي تعلم أنه رجم أشد قتلة، لكن يعني حرارة المعصية في قلبها لم تبرد سنتين. هذا يدل على قوة إيمان الصحابة رضي الله عنهم، حتى من وقع منهم في خطأ فإنه يتوب توبة عظيمة. قال النبي عليه الصلاة والسلام عن الغامدية: لقد تاب التوبة لو تاب صاحب مكس. المكس هي الضرائب. لو تاب صاحب مكس لغفر له. وقال: لو قسمت بين 70 لوسع من أهل المدينة لوسعتهم. أشك هذه توبة عظيمة، 2 وأكثر، وهي مصرة على طلب الحد. نسأل الله العفو والعافية الدنيا والآخرة. هذا يدل على شناعة الزنا وأنها جريمة عظيمة. من فعلها محصنا فإنه لا يستحق الحياة، يرجم ويقتل بأشنع قتلة، لأن الزنا أشنع الفواحش على الإطلاق. أعظم الذنوب الشرك، ثم القتل، ثم الزنا، فهو يأتي بعد القتل والشرك. يدل على شناعة الزنا والعياذ بالله. وإذا زنى بحليلة جار فهو أعظم، كما في حديث مسعود رضي الله عنه قال: أي الذنب أعظم عند الله؟ قال: أن تقتل وأن تشرك بأن تدعو الله ندا وقد خلقك. قال: ثم أي؟ قال: أن تقتل ولدك مخافة أن يطعم معك. قال: ثم أي؟ قال: أن تزاني بحليلة جارك. وجاء عند أحمد بسند صحيح: لأن يزني الرجل بعشر نسوة أهون من أن يزني بامرأة جاره، والعياذ بالله. ثم قال أن، يعني في الحديث قال: أن تزاني، ما قال تزني، في فرق. تزاني بحليلة جارك، يعني أنك تستدرجها حتى تزني برضاها، هذا فيه إفساد لها. وهذا مظنة التكرار، لأنه يعلم متى يذهب جاره، متى يسافر، متى يحضر، ولا يتهم إذا رؤي قريبا بيت جاره أنه ساكن بجواره، بخلاف الأجنبي يشك فيه لو تكرر مجيئه. هذا ما حد يشك فيه أنه ساكن بجواره، فيعرف متى يذهب جاره ومتى يأتي، فيسهل التكرار. فالمرأة فسدت وهذا بجوارها، فيحصل تكرار والعياذ بالله، فساد لفراش جاره، مع أن له حق الإحسان. هذا والعياذ بالله أساء إليه غاية الإساءة، أنه ما في أشد إنسان من العرض. إذا لطف عرض الإنسان ماذا بقي له؟ ربما تحمل أيضا من الزنا وينسب إلى الزوج. الزنا وباله عظيم، نسأل الله العافية، ومع ذلك ينتشر. إذا ضعف الإيمان وكثرت أسباب انتشار الزنا من التبرج والخلوة والأجهزة الحديثة التي تشيع وتنشر الفاحشة، سهل وكثر، كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام، نسأل الله العفو والعافية. اللهم صل على محمد وعلى آله.